أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. لا زال الكلام في المغالطات المعنوية، وقد تقدمت الأصناف الأربعة الأولى من هذه المغالطات، وصلنا إلى الصنف الخامس. المغالطات الثلاثة المتبقية متعلقة بما إذا كان التأليف قياسيا، فالمشكلة تنشأ من أن هذا التأليف القياسي فيه مشكلة من ناحية قياسيته، يعني هناك مشكلة في القياس. والمشكلة في القياس تارة بأنه لا يكون على طبق القواعد، قواعد القياس، قواعد التأليف، وأخرى على أن هناك مشكلة في علاقة إحدى المقدمات بالنتيجة، عندما تكون مصادرة عن المطلوب تكون المقدمة هي عين النتيجة. وثالثة، عندما يكون تأليف القياس صحيحا المقدمات حاوية للشروط وهما تنتجان، ولكنهما لا تنتجان هذه النتيجة بل تنتجان شيئا آخر، فهذا ما يسمى بوضع ما ليس بعلة علة. المغالطة الأولى من هذه الثلاثة سوء التأليف. سوء التأليف هو أن يقع خلل في القياس من ناحية شروطه وقواعده فقط. المصنف يعدد هنا ثمانية قواعد لابد من مراعاتها، أو ثمانية أمور عادة يقع الخطأ في واحدة منها، وهي ليست إلا الأمور التي تقدمت معنا وعرفناها سابقا عندما درسنا القياس ودرسنا أيضا البرهان وغير ذلك، وعرفنا أن القياس مجموعة من الشروط، تارة من ناحية المادة وأخرى من ناحية الهيئة. هناك شروط عامة ما سميت بالقواعد العامة للقياس، الشروط الخمسة، وهناك شروط خاصة بكل شكل. على كل الأحوال هناك مجموعة من الشروط لابد من مراعاتها، فإذا راعاها الإنسان والتفت إليها يكون قياسه صحيحا وتكون النتيجة صحيحة ولا مشكلة في ذلك. وإذا اختل شرط من هذه الشروط وقع الإنسان في الغلط أو غلط غيره، وهذه والخلل الذي قد يقع في هذه الجهات تارة يكون واضحا جليا يلتفت إليه كل دارس من المنطق أو حتى الإنسان العادي يلتفت إليه، وأخرى لا، يكون هناك مشكلة دقيقة جدا لا يلتفت إليها لا قلة من الناس إلا المتمارس في هذه العلوم. على كل الأحوال يقول المصنف خلينا نقرأ نطبق ونمثل بما أنه هو تعداد. قال المصنف: سوء التأليف وهو كما تقدم أن يقع خلل في تأليف القياس، إما من جهة مادته أو صورته. من جهة الصورة، يعني مثلا أتان المقدمتان لا تنتجان مع بعض، يعني مثلا بالشكل الثاني يشترط الاختلاف في الكيف. إذا جبت قضيتين موجبتين يكون هناك مشكلة في تأليف القياس. من جهة المادة، هذه القضية بنفسها قضية خاطئة، إذ يكون خارجا على القواعد المقررة للقياس والبرهان والجدل. ويعرف سوء التأليف من معرفة شرائط القياس، فإنه إذا عرفنا شرائطه وقواعده فقد عرفنا الخلل بفقد واحد منها، وهذا قد يكون واضحا جليا وقد يكون خفيا دقيقا، وقد يبلغ من الخفاء درجة لا تنكشف إلا للخاصة من العلماء. والقياس المورد بحسب المغالطة ليس بقياس في الحقيقة بل شبيه به. ليش ليس بقياس بل هو شبيه به؟ إذا تتذكروا لما حكينا عن تعريف القياس وتألنا هناك إنه البعض يقول هذا قياس صحيح وهذا قياس عقيم، يطلق القياس على الصحيح وعلى الفاسد ويميز بينهما بالشرائط، والبعض ولعله الأغلب والمشهور والمعظم يقول لا، اللفظ القياس لا يطلق إلا على الصحيح، فإذا اختل شرط من الشروط لم يعد قياسا فاسدا، لا يصير قياسا فاسدا بل لا يصير قياسا أصلا، ويسمى المقابل القياس العقيم. يعني هذا التأليف إما هو قياس مستجمع للشروط ينتج، أو لا، هو ليس قياسا أصلا، هو عقيم يسمى. وكذا يكون شبيها بالبرهان والجدل، وإطلاق أسمائها يعني القياس والبرهان والجدل نقول هذا قياس فاسد، كإطلاق اسم الشخص مثلا على صورته الفوتوغرافية، فنقول هذا فلان وصورته في الحقيقة ليست إياه بل شبيهة به مباينة له وجودا وحقيقة. وإنما تتحقق صورة القياس الحقيقي ويستحق اسم القياس عليه إذا اجتمع فيه الأمور الآتية: أولا أن تكون له مقدمتان، وهذه واضحة لأنه تأليف من قضايا، فإذا كان لدينا قضية واحدة لا يمكن أن نشكل منها قياسا ولا يمكن أن تنتج لنا نتيجة القياس، هذا أمر واضح. أن تكون المقدمتان منفصلتين إحداهما عن الأخرى، أحيانا يكون لدينا مقدمتان ولكنهما لدينا قضيتان ولكنهما مدموجتان في قضية واحدة. يعني مثلا إذا تتذكروا بالموجهات، إلا الموجهات إما بسيطة أو مركبة، والقضية الموجهة المركبة هي التي تنحل إلى قضيتين موجهتين بسيطتين، القمر متحرك دائما لا بالضرورة، إن هذه تنحل إلى قضيتين موجهتين. إذا كانت هناك قضيتان لكنهما مدموجتان في قضية واحدة فلا يصح تأليف قياس من هاتين القضيتين. أو مثل الإنسان وحده ضاحك أو ضحاك، كمان لابد من انفصال المقدمتين عن بعضهما البعض حتى يصح التأليف منهما. أن تكون كل من المقدمتين في الحقيقة قضية واحدة لا أنها تنحل إلى أكثر من قضية واحدة، لأن القياس لا يتألف من أكثر من مقدمتين إلا إذا كان أكثر من قياس واحد قياسا مركبا، القياس المركب هو أكثر من قياس. القياس الواحد لا يتألف إلا من قضية إلا من مقدمتين. عشان هيك امبارح لما وصلنا لعند الإنسان وحده ضحاك، إلا هذه قضية لا يصح تأليف قياس منها. ليش؟ لأنها مقدمتان أو قضيتان مدموجتان في شو؟ في قضية واحدة. فإذا قلنا الإنسان وحده ضحاك وكل ضحاك حيوان لا تنتج،
ما اشترطش هذه في الخام، ما اشترط هذا بالرابعة، مش هنرجع
لا ما اشترط ما هو كان يحكي عن جمع المسائل في مسألة. ورجع نبه آخر شيء البعض شعل هذه المشكلة هون جمع المسائل في مسألة ونحن لا نعضها كذلك. طيب ليش لا ينتج الإنسان وحده حيوان؟ لأنه بالحقيقة الإنسان وحده ضحاك هن قضيتان، الإنسان ضحك الضحاك وغير الإنسان ليس شو
ضحك
ليس غير الإنسان ضحاكا. طيب هون إذا جبنا كل ضحاك حيوان ماشي، هذه إذا ضمناها للأولى القضية الأولى الإنسان ضحاك والضحك كل ضحاك حيوان، فالإنسان حيوان ما في مشكلة. فينا نضمها للتاني ننتج ليس غير الإنسان ضحاكا وكل ضحاك حيوان، ليش ما فينا؟ لأنه هذا قياس من الشكل الأول، الشكل الأول يشترى فيه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، والصغرى هنا سالبة فلا تنتج. عشان هيك الإنسان وحده ضحاك مش في شبه عدد تكرر الحد الأوسط، حد الأوسط متكرر لو كانت الأولى قضية واحدة. هذا الإنسان عنده سيف وكل سيف حديد، فهذا الإنسان عنده حديد صح، حتى لو كان جزء المحمول هو الحد الأوسط بصح إبداله. ولكن المشكلة أنه هاتان قضيتان مدموجتان في قضية واحدة فلا يصح الإنتاج منهما، لابد من أن تكون كل مقدمة من مقدمات القياس قضية واحدة فقط ليس أكثر من قضية. الشرط الرابع أن تكون المقدمتان أعرف من النتيجة، فلا يصح أن تكونا متساويتين في المعرفة كما لو كانتا متضايفتين. مثلنا تتذكر
أوضح
لما كنا نحكي عن المغالطات المعنوية، لما بلشنا الكلام عن المغالطات المعنوية إلا مثلا زيد أبو محمد وكل من كان أبا للآخر فالآخر ابنه، فمحمد ابن زيد، قلنا هذا قياس باطل. ليش قياس باطل؟ لأن المقدمة الأولى ليست أعرف من النتيجة بل تتعقلان معا، أبوة زيد وبنوة محمد تتعقلان معا، أو إذا قلنا الكتاب فوق الطاولة وكلما كان شيء فوق شيء آخر فالآخر تحته، فالطاولة تحت الكتاب، أيضا هذا قياس باطل، لأن أصلا أنت تتعقل كون الكتاب فوق الطاولة وكون الطاولة تحت الكتاب معا. الشرط الخامس أن تكون حدوده، أن تكون حدوده متمايزة، أي الأصغر والأكبر والأوسط، يعني يجب أن تكون في كل قضية واضح أين هو الموضوع وأين هو المحمول، ما هو الحد الأصغر، ما هو الحد الأوسط، ما هو الحد الأكبر، لازم يكونوا واضحين ومتميزين عن بعض، مش متداخلين ببعض. أحيانا في بعض التراكيب يتداخل، ما بتعرف هذا الجزء هو جزء من الخبر ولا جزء من المبتدأ، جزء من الموضوع أو جزء من المحمول، يجب أن يكون هناك تمايز. ليش؟ لا تقدر أول شيء تميز الحد الأوسط واشتراك الحد الأوسط، ثانيا تميز الأصغر في النتيجة والأكبر في النتيجة، فلابد من تمايز هذه الحدود عن بعضها البعض. الشرط السادس صار متكرر معكم كثير، أنه لابد أن يتكرر الحد الأوسط في المقدمتين، أي أن المقدمتين يجب أن تشتركا في الحد الأوسط، وهذا أيضا يقع الخطأ فيه أحيانا بشكل واضح جلي، وأحيانا يكون الخطأ خفيا قليلا. الإنسان حيوان وكل والحيوان جنس، فالإنسان جنس صح، أو زيد إنسان والإنسان نوع، فزيد نوع صح.
نعم هذا زيد مفهوم زيد مفهوم
والله الإنسان أصدق. الحكم على زيد بأنه إنسان حكم عليه بالخارج بأنه إنسان، يعني حيوان ناطق. الإنسان نوع، مفهوم الإنسان نوع، فالمحمول الإنسان أصدق. فالإنسان في الصغر غير الإنسان في الكبرى، وأيضا الإنسان حيوان والحيوان جنس، كمان الحيوان هون غير الحيوان هون، مع أنه لفظا الحد الأوسط متكرر، ولكن ما يقصد به ليس عين ما يقصد به هنا، بدأ انتباه. الشرط السابع أن يكون اشتراك المقدمتين والنتيجة في الحدين الأصغر والأكبر اشتراكا حقيقيا، مش اشتراكا لفظيا. أحيانا يكون ما يقصد بالحد الأصغر هنا غير ما يقصد بالحد الأصغر هناك، أو ما يقصد بالحد الأكبر في المقدمة غير ما يقصد بالحد الأكبر في النتيجة، لابد من اتحادهما، يعني ما استعملناه المعنى الذي استعملنا فيه اللفظ بالصغرى هو عين استعملنا فيه بالنتيجة وبالكبرى كذلك. فلو قلنا الأسد يقاتل في سبيل الله وكل من يقاتل في سبيل الله مؤمن، من الأسد الذي يقاتل في سبيل الله؟ الرجل الشجاع، أمير المؤمنين ومن سار على نهجه، ورسول الله ومن سار على نهجه. الأسد يقاتل في سبيل الله بمعنى الرجل الشجاع، وكل من يقاتل في سبيل الله مؤمن، فالأسد بمعنى الحيوان مؤمن، لا يصح لك تثبت لأنه الأسد حيوان هذا الحيوان مؤمن، فبتقول لي الأسد يقاتل في سبيل الله.
الصمت
والله يسمع، كله مؤمن؟ ايه بس إيمانه غير إيمانك. طيب الشرط الثامن أن تكون صورة القياس منتجة، بأن تكون حاوية على اشتراط على شرائط الأشكال الأربعة من ناحية الكم والكيف والجهة. فكل إنسان الحيوان وبعض الحيوان مفترس، ما بتنتج كل إنسان مفترس ولا بعض الإنسان مفترس، لأن الشكل الأول يشترط فيه إيجاد كلية الكبرى بالإضافة إلى إيجاد الصغرى، فلا ينتج أصلا من كبرى موجبة جزئية. فكل إنسان حيوان وبعض الحيوان مفترس، هذا شكل لا ينتج. فإذا كانت النتيجة كاذبة مع فرض صدق المقدمتين، فلا بد أن يكون كاذبها لفقد أحد الأمور المتقدمة، فيجب البحث عنه لكشف المغالطة فيه إن أراد تجنب الغلط والتخلص من المغالطة. أحيانا نحن ما ننتبه أنه في غلط بالقياس، ولكن نوصل لنتيجة أن هذه النتيجة أكيد كاذبة. ليش كاذبة؟ هذه مخالفة لما هو متيقن، هذه يمكن إقامة قياس على أو برهان على نقيضها، فهي كاذبة. فإذا عرفنا كذب النتيجة فلا بد أن يكون هناك مشكلة إما في أحد المقدمات أو في صورة تأليف القياس. هذه المغالطة الخامسة اللي هي العلاقة بسوء التأليف، مضمونا قد تقدمت معكم لكن لابد من التنبيه عليها هنا. المغالطة السادسة المصادرة على المطلوب، أيضا تقدم الكلام نوعا ما فيها. المصادرة على المطلوب أن تستدل على الشيء بالشيء، أن تريد أن تصل إلى النتيجة فتصل إلى هذه النتيجة عبر هذه النتيجة، تبني عليها، تصدق بها لكي تصل إليها وتصدق بها. شو؟ يلزم الدور إذا كنت تبني معرفيا، ويلزم المصادرة على المطلوب إذا كنت في مقام النقاش على الآخر. وهذا كثيرا ما يحصل في النقاشات العلمية، بما أنه كثير إشكالات على استدلالات بأن هذا مصادرة على المطلوب. المصادرة على المطلوب أنت تحصل عادة لما يكون في عندنا قياس. هذا القياس إحدى المقدمتين الموضوع فيها هو عين، الموضوع فيها هو عين المحمول. لما يكون إحدى المقدمتين الموضوع فيها هو عين المحمول، المقدمة الثانية بتكون هي عين النتيجة. ليش؟ لأنه لما يكون الموضوع هو عين المحمول، هذه المقدمة معاش عم تربط لشغلتين ببعض. فالنتيجة الثانية المقدمة الثانية عم يتغير فيها بس اللفظ، فتكون هي عين النتيجة. يعني لما مثلنا هذيك المرة شو قلنا وقتها؟
كل إنسان
أحسن، كل إنسان ضاحك، عفوا، كل إنسان بشر وكل بشر ضاحك، فكل إنسان ضاحك، كل بشر ضاحك وكل إنسان ضاحك، يعني الكبرى والنتيجة نفس القضية. في مصادرة على المطلوب، بنينا على هذه النتيجة لكي نصل إليها، وهذا خطأ. ليش نشأت هالمشكلة؟ لأن الصورة شو كانت؟ كل إنسان بشر. هي المشكلة مش بأنه كل إنسان بشر، المشكلة بأنه المقدمة الثانية هي عين المطلوب، فهنا نشأت مشكلة. ليش نشأت؟ لأنه في عندنا ترادف بين الموضوع والمحمول بالقضية الأخرى. مثال ثاني، سيد شهيد بما معكم كلام إن شاء الله من حلقات لنناقش قضية التحسين والتطبيع العقليين، بيقول هلا عنده إشكال هو على قولنا العدل حسن والظلم قبيح. عنده إشكال بيقول هذا كله من باب الترادف، لأن الظلم هو تجاوز الحد، والحد هو الذي ينبغي الوقوف عنه عنده، فالقبح عفوا فالظلم هو ما لا ينبغي فعله، ومعنى القبح معنى قبح الشيء أنه لا ينبغي فعله، بصير الظلم والقبيح وما لا ينبغي كلهم ثلاثة تعبيرات عن معنى واحد. على كل الأحوال إذا جينا لنا الكذب لا ينبغي فعله، وكل ما لا ينبغي فعله قبيح، فالكذب قبيح، هذه مصادرة على المطلوب. ليش؟ لأنه ما لا ينبغي فعله هو نفس معنى القبح. شو يعني هذا الشيء قبيح؟ يعني لا ينبغي فعله. ليش ما تقول له هذا عيب؟ شو يعني هذا عيب؟ يعني مش لازم تعمله. فمن لك الكذب عيب والعيب لا ينبغي فعله، فالكذب لا ينبغي فعله. ما القضية الأولى الكذب عيب هي نفس النتيجة، الكذب لا ينبغي فعله، أو الكذب لا ينبغي فعله وصلنا أن الكذب قبيح، هذه نفس المعنى. معنى قولك الكذب قبيح يعني الكذب لا ينبغي فعله. طب من وين نشأت المشكلة؟ إنه أخذنا بالكبرى شو؟ وكل ما لا ينبغي فعله قبيح. هنا الموضوع هو عين المحمول. المصنف بيقول انه القياس عفوا المصادرة على المطلوب لازم تكون واضحة جلية مثل الأمثلة، واخرى تكون خفية. ليش خفية؟ لانه في عندنا عدة مقدمات. وبيضرب مثل نقرا من طبقه على اللوح. قال المصادرة على المطلوب وهي أن تكون إحدى المقدمات نفس النتيجة واقعا، وإن كانت بالظاهر بحسب رواجها على العقول غيرها، كما يقال مثلا كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك ينتج كل إنسان ضحاك، فإن النتيجة عين الكبرى فيه، وإنما يقع الاشتباه لو وقع في مثله فلتغاير لفظي البشر والإنسان، فيظن أنهما متغيران معنى فيروج ذلك على ضعيف التمييز. والمصادرة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. أما الظاهرة فعلى الأغلب تقع في القياس البسيط غير المركب كالمثال المتقدم، لأن تكون بعض الصغرى أو الكبرى حد النتيجة ننتبه أنه هني نفس الشيء. وأما الخفية فعلى الأغلب تقع في الأقياس المركبة، إذ تكون النتيجة فيها بعيدة عن المقدمة في الذكر، ولأجل هذا تكون أكثر رواجا على المخاطبين المغفلين. وكلما كانت أبعد
أسلك بشرفي
لا مغفلين بمعنى اللغوي يعني غافلين يعني زيادة غافلين كتير شوي. وكلما كانت أبعد الذكر كانت المصادرة أخفى وأقرب إلى القبول. مثال ذلك قولهم في علم الهندسة: إذا قاطع خط خطين متوازيين فإن مجموع الزاويتين الحادثتين الداخلتين من جهة واحدة يساوي قائمتين. هذا هو مطلوب. هذا اللي بنبني عليها. إذا قاطع خط خطين متوازيين مجموع الزاويتين الداخلتين من جهة واحدة من عودة اثنان شو بيساوي؟ قائمتين يعني 180 درجة. طيب كيف بدي باهن عليها؟ بدي اعمل قياس مركب. وقد يستدل عليه بقياس مركب بأن يقال مثلا شوف المقدمات: لو لم يكن مجموعهما يساوي قائمتين لتلاقى الخطين المتوازيين. لو هؤلاء ما كانوا 180 درجة هؤلاء الخطين المتوازيين بدي يمشوا يلتقوا.
شو المشكلة يا سلطان؟
فهمانين لشو بدي يلتقوا؟ لأنه آخر شيء أي خطين أي شيء بدي يشكله مع مجموعه 180 مثلث مجموع زويات ده 180 ماشي. ليش مجموع زوايا 180؟ لو كان أوقف مش بلاش مجموع. لو كان هؤلاء الزاويتان 180 مجموعا ذات ما بتنوجد ما بيلتقوا. مجرد ما انه هؤلاء اثنان مجموع مش 180 بدهم يلتقوا لحتى يشكلوا 180 مع بعض. فهؤلاء لو ما كانوا 180 مجموعا كان التقوا الخطين متوازيين حتى يرجعوا يطبقوا 180. ولو تلاقيا لحدث مثلث زاويتان منه فقط تساوي قائمتين.
سمحنا عن
ذلك. شو قال؟ قال ولو تلاقيا طبعا له عالم خيش فليتلاقيا شو بصير؟ قال لو تلاقيا لتشكل مثلث زاويتان منه تساوي قديه؟ 180. فلو شو بلش؟ لو ما كانوا 180 اللي هو بيبقى 180. قال ولو تلاقيا يلزم محذور انه يتشكل مثلث زاويتان منه بس بيساوي 180. هذا خلف لان المثلث دائما مجموع زواياه الثلاثة مش اثنين منهم تساوي قائمتين. طيب هو عم يستدل على انه مجموع 180 هو اثنان، استدل بانه كان حيتشكل مثلث زاويتان 180 فدخل بالاستدلال انه مجموع 180. قال فانه بالاخير استدل على تساوي مجموع الزاويتين الداخلتين من جهة واحدة للقائمتين، استدل على تساويهما بتساويهما للقائمتين، وهي مصادرة باطلة قد تخفى على المغفل لتركب الاستدلال وبعد النتيجة عن المقدمة التي هي نفسها. واعلم أن المصادرة، طب ليش تقع المصادرة؟ إنما تقع بسبب اشتراك الحد الأوسط مع أحد الحدين الآخرين، يعني إما مع الأصغر ومع الأكبر في واحدة من المقدمتين، يكون الحد الأوسط هو عين الحد الآخر، إن في قضية يكون موضوع فيها هو عين المحمول إما الصغرى أو الكبرى. فلا بد أن تكون هذه المقدمة محمولها وموضوعها شيئا واحدا في الحقيقة، أما المقدمة الثانية فلا بد أن تكون نفس المطلوب النتيجة كما يتضح ذلك في مثال القياس البسيط. والمصادرة على هذا ترجع في الحقيقة إلى أن القياس يكون فيها مؤلفا من مقدمة واحدة. إذا كل ألف ألف وكل ألف باء فشو ينتج؟ كل ألف باء شاك؟ ليش؟ لأنه أصلا ما في عندك إنتاج إلا المقدم الثاني وهي تنتج إلا حالة. أما كل ألف ألف فرس مقدمة شكلية لزناها فيها ما بتغير شيء بالمعادلة. المغالطة الأخيرة وضع ما ليس بعلة علة. هون وقع مشكلة في كلام المصنف، المشكلة من ناحية التمثيل. وضع ما ليس علة علة شو قصته؟ قصته أنه القياس علة للنتيجة شاك؟ في القياس هو على الإنتاج، مش يلزم من القياس قول آخر قول مؤلف من قضايا متى سلمت لازم عنه لذاته قول آخر. مجرد تأليف القضيتين بالشكل المطابق للشرائط وتكون المقدمتان مطابقتين للشرائط فهذا علة لإنتاج النتيجة. قولنا كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، هذا علة لإنتاج كل إنسان حساس. واللي هو علة بالدقة اللي بيلعب دور العلية هون، جوهر العلية شو هو؟ الحد الأوسط الذي هو واسطة في الإثبات. يقول المصنف: نحن أحيانا، هو المقصود ما قال كل المصنف، نحن أحيانا نريد أن نستدل على هذا المطلوب فنأتي بما ليس بعلة له. ما ليس بعلة له لشو؟ ما ليس بعلة لإثباته، يعني نأتي بقياس، هذا القياس صحيح ولكنه ليس علة لهذا المطلوب، بل هو علة لإنتاج نتيجة أخرى. فنظن أن هذا القياس الذي هو علة لإنتاج ألف نظنه علة لإنتاج باء، فنستدل على باء بهذا القياس مع أنه لا ينتجه. هذا يحصل أحيانا. هذه هي قصة وضع ما ليس بعلة علة. عم نحكي عن العلية، وين العلية؟ في إنتاج النتيجة، علية القياس للنتيجة. المصنف قال هيك وكلامه صحيح. لما إجا يمثل مثل بمثال موهم بشيء آخر. خلينا نقول أول شيء سؤال، نرجع نحكي بالمثال. قال
Thank you.
نظر الحاضرين أو ما فيه من عيوب جسمية أو نفسية. أيضا بصير في الغضب كمان بضيع تركيزه وبصير يغلط. أن يستعمل معه الألفاظ الغريبة والمصطلحات اللي كتير مستعملة والمصطلحات غير المتداولة والعبارات المغلقة فيحيره ولا يدري ما يجيب به فيغلط أو يغلط. كمان ناجع على شوية مصطلحات أصولية على شوية مصطلحات فلسفية معش المعطل بفهم شيء فبصير يغلط. لما بديش أقول أنا مش فاهمان بيستحي أقول أنا شو عم تحكي أنت مش فاهمان عليك. أن يدس في كلامه الحشو والزوائد الخارجة عن الصدد أو الكلام غير المفهوم أو يطول في كلامه تطويلا مملا بما يفقد الإحاطة بجميع الكلام وربط صدره بذيله. أنا بدي أحكي بقدر أوصل مقصودي بعبارتين بحكي نص ساعة وبطلع وبلف وبدور بعد شو ضيعه عن أني شو عم أحكي كمان خليه يوقف الغلط. أن يستعين على إسكاته وإرباكه برفع الصوت والصراخ وحركات اليدين وضرب أحدهما بالأخرى والقيام والقعود ونحوها من الحركات المثيرة المهيجة والمربكة. بتشوفهم بالنياشات كتير بعيطوا على بعض وبيعلي صوته وبيشوبة وكذا. نقل أحد المشايخ عن نقاش بين عالمين حول مسألة فقهية. فالأول يقول أنها حلال وحاول أن يبني استدلالا لأن كذا وكذا 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 فهي حلال. الثاني كتير مستفز من الموضوع قال له والله إنها حرام. قال له يا مولانا حلال ولو مديتها لو قد ما تمدها بتطلع حلال. فمني إيش قد ما واحد يصرخ ويعيط ويعلي إيده ويعمل ويسوي هذا ما بيغير شيء المفروض من الواقع. طبعا إذا الطرف الثانية قدر يحافظ على اتزانه وعلى تركيزه. السابع أن يعير أن يعيره بكلام بعبارات تبدو أنها تفقد ميزة آراء الخصم وصحتها في نظر العامة أو تحمله على التشكيك أو الزهد فيها. بيوصم بعبارات أنتم كذا أنت كذا. يعني مثلا إنه هذا قول رجعي هذا قول متخلف. أنتم مثلا المعادون مثلا الديمقراطية أنتم كذا. فشو مباشرة كلامه معش مؤثر بالناس. وهذا أمر يستعجله أكثر المتخاصمين من يستعمله أكثر المتخاصمين من القديم مثل تعبير خصوم أتباع آل البيت عنهم برافضة. الرافضة شو كانوا زمان خوارج كانوا الرافضة أن الناس اللي يقوموا ضد السلطان وضد الشيخ وضد الدولة يعني الخارجين عن القانون. هذا معنى أصل استعمال كلمة الرافضة. فالتعبير عنهم برافضة وتعبير ذوي السلطات عن المطالبين بحقوقهم في هذا العصر بالثوار أو العصابات أو المفسدين أو قطاع الطريق أو نحو ذلك وتعبير دعاة التجدد عن أهل الدين بالرجعيين وعن الآراء القديمة بالخرافات وتعبير المتمسكين بالقديم دعاة الإصلاح بالمتجددين أو الكافرين أو الزنادقة. وهكذا يتخذ كل خصم لخصمه عبارات معيرة ومعبرة عن بطلان آرائه ومقصده مما يطول شرحه. عصمنا الله تعالى من المخالطات وقول الزور إنه أكرم مسؤول. هذا تمام الكلام من باب المغالطة وبه نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الدورة المنطقية. عصمنا الله وإياكم من الخطأ والزلل في القول والعمل إنه لا عاصم سواه ووفقنا جميعا يعني يكون كل ما قلناه وكل ما عملناه خالصا لوجهه الكريم وأن يجعل درسنا وتدريسنا خالصا لوجهه نافعا لنا وأن يوفقنا لاستعمال ذلك في خدمة دينه والاستنقاذ أنفسنا وأيتام آل محمد من ظلمات الجهل والجهالة وأن يجعلنا من العاملين بعلمنا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.